بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على رسوله الأمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. وبعد، أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وهذا هو الدرس 18 من دروس شرح متن أبي شجاع في الفقه الشافعي، يبث لكم في مساء اليوم 28 من شهر شوال من سنة 1429 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. ودرسنا هو مواصلة لدرس الأسبوع الماضي والذي قبله عن الصلوات المسنونة. كنا بدأنا الحديث عن الصلوات المسنونة التي أشرنا لما يسن له الجماعة كالكسوف والخسوف والعيدين والاستسقاء، وسنتحدث عنها بالتفصيل في أبوابها القادمة. وأشرنا إلى الصلوات التي لا يسن لها الجماعة كصلاة كالوتر والسنن الرواتب وما شابهها وصلاة الليل، وتكلمنا عن صلاة التراويح في درس خاص، وهي من الصلوات التي تسن لها الجماعة لأنها من قيام رمضان على وجه الخصوص. ودرس اليوم هو متابعة لما سبق من الدروس، وسوف نستعرض بعض الصلوات التي لا تسن لها الجماعة استعراضا، وسأقف وقفات عند بعضها يعني غرض معين. فمن القسم الذي لا تندب فيه الجماعة تحية المسجد، وهي ركعتان قبل الجلوس لكل داخل للمسجد، سواء كان دخل من أجل الصلاة أو من أجل درس أو يوم الجمعة لسماع الخطبة، فتستحب هذه الصلاة لكل من دخل المسجد، وتحصل بفرض أو أي نفل آخر. يعني صلاة تحية المسجد يحصل فضلها بأداء الفريضة لمن دخل والفريضة مقامة، أو مثلا إذا كان نوى سنة الراتبة مثلا دخل لصلاة الفجر فنوى سنة الفجر، فإن تحية المسجد تحصل تباعا، ولو نواهما كان ذلك جائزا أيضا، بمعنى لو دخل المسجد فنوى صلاة ركعتين بنية تحية المسجد وبنية سنة الفريضة سنة الفجر أو الظهر القبلية فيحصل الأمران، ولو نوى تحية المسجد فقط لم تحصل سنة الراتبة، ولو نوى سنة الراتبة حصلت وحصلت معها تحية المسجد تبعا، لأن تحية المسجد هي تحصل بركعتين مستقلتين أو إن كانت بفعل فرض أو أي نفل آخر، وتتكرر بتكرر الدخول على قرب، بمعنى أنه لو اضطر للخروج ثم العودة مرة ثانية ثم الخروج والعودة مرة ثالثة فإنه يشرع له في كل مرة يدخل المسجد أن يصلي ركعتين، وتفوت بجلوسه قبل فعلها وإن قصر الفصل. فلو دخل وجلس ولو جلوسا يسيرا فيفوت فضل صلاة تحية المسجد، إلا إذا كان جلوسه سهوا فتذكر عن قرب فقام فإنه يصلي تحية المسجد لا بأس، هذا في حالة الجلوس السهو وقد قصر الفصل، أما لو طال الفصل فقد فات فضلها، وتفوت بطول الوقوف أيضا، على خلاف بين بعض علماء الشافعية، بعضهم يقول ما دام أنه لم يجلس فيمكن أن يؤدي تحية المسجد، وبعض العلماء وهو لعله يعني الأولى أنها تفوت بطول الوقوف، لأن الإنسان إذا دخل المسجد وجلس يعني واستمر واقفا لمدة 5 دقائق أو 10 دقائق لم يصلي تحية المسجد، إذن هو الآن فاته أداء هذه التحية. فلو التقى رجل برجل آخر و يعني استمر واقفا أمامه ل5 دقائق لم يسلم عليه، إذن يقال أنه لم يؤدي التحية حتى لو أداها بعد ذلك. وتحية الدخول المسجد الحرام لمن جاء من خارج الحرم من الآفاقيين من أتى لأول مرة، فإن تحية البيت هي الطواف، طواف إن كان في مثل الحج فطواف القدوم، إن كان في العمرة فطواف عمرة، وإن كان لدخول مكة لزيارة ليس لغرض هذا ولا هذا، فإذا دخل المسجد الحرام فيترجه وتكون تحية هذا المسجد هو الطواف بالبيت. فإذا يعني خرج من المسجد استكن في الفندق ورجع للفرض الذي يليه فإنه يصلي ركعتين. لأن تكليفه بالطواف كل مرة قد يشق عليه. ومن القسم الذي لا تسن فيه الجماعة صلاة التسبيح، وهي صلاة ثبت دليلها أو ثبت فضلها بدليل ضعيف، ولذلك اختلف العلماء فيها، لكنها عند الشافعية مما يسن فعله في الأسبوع مرة، في الشهر مرة، في السنة مرة، في العمر مرة، وهي ولكن لا تسن لها الجماعة، وهي 4 ركعات يسلم من كل ركعتين، ويقول في كل ركعة 300 مرة سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، ويقولها في كل ركعة 300 مرة وتوزع كالتالي: في قيامه كما قال بعض العلماء قبل قراءة الفاتحة، وبعضهم قال بعد قراءة الفاتحة والسورة، يعني يسبح الله 15 مرة، ثم بعد فإذا ركع وفرغ من أذكار الركوع سبح الله 10 مرات، وفي الاعتدال من الركوع 10 مرات، وفي السجود 10 مرات، وفي الرفع من 10 مرات، وفي السجود الثاني 10 مرات، فإذا فرغ إما أن يقولها في جلسة الاستراحة 10 مرات أو قبل التشهد الأول مثلا، أو يعني قبل التشهد، أو إذا قام قالها 10 مرات، فهذه 75 مرة في 4 ركعات ستكون 300. وقد ورد فيها حديث العباس المشهور، واختلف العلماء في تصحيحه منذ يعني قرون، فلكن هذا هو مذهب الشافعية أنه يستحب فعلها. وعند الشافعية كقاعدة عامة أن الاستحباب في مثل هذه الصلوات المسنونة يعني يفتى به بالحديث الضعيف، قناع منه ما لم يصل إلى درجة المتروك، والذي انفرد به راو ضعيف لا يحمل تفرده، على قاعدة علماء مصطلح الحديث. أما إذا كان يحمل التفرد، يعني انفرد بحديث وهو ممن لم يعني يضعف لفسق فيه أو كذب أو جهاء أو إبهام وجهالة عين، إنما مثلا لسوء حفظه وضبطه، فيعمل بمثل ما ذكر ما دام يقتصر على الفضائل. وبعض العلماء لا يرى هذا الأمر، لكن جمهور المحدثين يرون أن والفقهاء أن فضائل الأعمال لا بأس أن يؤخذ فيها بالحديث الضعيف. ومن الصلوات التي لا يسن لها الجماعة صلاة الأوابين، تسمى بذلك لغفلة الناس عنها بسبب العشاء أو النوم، وتكون ما بين صلاة المغرب والعشاء، لأن الناس عادة يتعشون بعد صلاة المغرب فيرجعون إلى البيوت، أو يبدأ النوم يغالبهم فلا يحرصون على هذه الصلاة أو على هذا الوقت، فاستحب الشرع في ذلك صلاة عدد من الركعات، أقلها 2 ركعات وأكثرها 20 ركعة. وقد ورد في الحديث الذي رواه الترمذي أنه صلى الله عليه وسلم قال: من صلى 6 ركعات بين المغرب والعشاء كتب الله له عبادة 12 سنة. وصلاة الضحى يطلق عليها أحيانا صلاة الأوابين أيضا. ومن السنن، وهذه سأذكرها باختصار، السنن الصلاة التي لا تستحب لها الجماعة، ركعة الإحرام، فإن النبي صلى الله عليه وسلم عندما أراد الإحرام صلى 2 ركعات، وهل هما 2 ركعات للإحرام أم هما 2 ركعات عندما دخل المسجد؟ عند الشافعية هما 2 ركعات صلاة خاصة، فيستحب لمن أراد أن يحرم أن يبدأ بصلاة 2 ركعات، وركعة الطواف يؤديها المسلم بعد الطواف، سواء كان الطواف طوافا مفروضا كطواف العمرة والإفاضة، أو طوافا واجبا كطواف الوداع، أو طوافا مستحبا كطواف القدوم، وطواف التحية الذي يعمل بدون ارتباطه بنسك، فإنه يستحب للمسلم أن يصلي 2 ركعات وتكون، ويستحب أن يؤديها خلف مقام إبراهيم، فإن شق ذلك للزحام صلىها في حجر إسماعيل، فإن شق ذلك لنحو مثلا زحام أو منع من دخول الحجر صلىها في أي مكان في الحرم، إن أراد صلىها في أي مكان خارج الحرم في بيته، حتى لو رجع من بلد من مكة إلى بلده صلىها، ولو صلىها بعد شهر أو شهرين فهي لا تسقط، ولكنها مستحبة، فمن يعني تركها فلا شيء عليه. وركعة الوضوء لحديث بلال المشهور أنه كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما أحدثت إلا توضأت، وما توضأت إلا صليت 2 ركعات. والبقاء بوضوء من الأمور المستحبة، فيها حماية ووقاية من يعني الشياطين، ومن وسوستهم، ومن يعني ضررهم. وركعة الاستخارة للحديث المشهور الذي يقول صلى الله عليه وسلم: إذا هم أحدكم بالأمر فليركع 2 ركعات في غير فريضة، ثم يقول يعني في آخر صلاته: اللهم من يستخيرك بعلمك وأستحضرك بقدرتك فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب. اللهم لك تعلم أن هذا الأمر ويسميه مثلا الزواج أو التجارة أو شراء أرض ما أو الدراسة في جامعة معينة أو تخصص معين، أن هذا الأمر خير لي في ديني ودنياي ومعاشي وعاقبة أمري وفي رواية وعاجله وآجله، تقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه. وإن كنت تعلم أنه شر لي في ديني ودنياي ومعاشي وعاقبة أمري وعاجله وآجله فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم رضني به. فركعة الاستخارة من الركعات يعني الصلوات المؤكد فعلها. ومنها أيضا وطبعا وهي صلاة سببها متأخر عليها، يعني صلي الاستخارة ثم يقدم على سببها، ولذلك هي لا تجوز في الصلوات في الأوقات المحرمة، وسيأتي الحديث عن هذا إن شاء الله لاحقا. وحتى قال العلماء حتى في حج الفريضة، لو أراد أن يحج الفريضة هذه السنة فإنه يستحب له الاستخارة. وليست الاستخارة في كون الحج خير أو شر، إنما كون أن يوقعه، إنما هو كون أن يوقعه في هذه السنة، هل هو خير له أم شر له؟ وليس المقصود أن الاستخارة في أصل الحج، إنما في إيقاعه في هذه السنة. وطبعا هذا على قاعدة الشافعية من رأيهم بأن الحج حج الفريضة تجب على التراخي، على غير ما يراه جمهور الفقهاء من الأئمة الثلاثة على أنه يجب على الفور. ومنها أيضا ركعة الحاجة، إذا أراد الإنسان حاجة فيصلي ركعتين لله سبحانه وتعالى ويسأل الله حاجته. وركعة التوبة إذا تاب الإنسان من معصية ما يصلي الله ركعتين، وركعتان عند إرادة السفر، وكذلك عند القدوم من السفر فإنه يستحب للإنسان أن يصلي ركعتين أيضا كما كان وسلم يفعل. كان إذا أراد أن يسافر ودع المدينة بركعتين، وإذا قدم دخل المسجد وصلى ركعتين ثم استقبل الناس صلى الله عليه وسلم. ويستحب أيضا ركعتان عند القتل إن أمكنه، فأول ما سنى القتل ركعتين عند القتل وخبيب بن علي رضي الله عنه كما ورث الحديث المشهور. وركعتان إذا عقد على امرأة وزفت إليه فإنه يستحب له صلاة ركعتين ثم يدعو بدعاء إتيان المرء أهله. وأدلة هذه السنن مشهورة ومعروفة وليس فيها يعني خلاف كبير في أصلها إلا في شيء يسير منها وقد أشرت إلى بعضها. ومن الصلوات المبتدعة التي ينبه عليها العلماء من حين لآخر وإن كانت قد انتهت وانقضت ولكن ينبهون عليها لكي لا تعود مرة أخرى لأنها مبثوثة في بعض الكتب، ما قاله الإمام النووي رحمه الله في المجموع: ومن البدع المذمومة صلاة الرغائب 12 ركعة بين المغرب والعشاء ليلة أول جمعة من رجب. فمما ابتدعه الناس أن أول ليلة جمعة في شهر رجب من كل سنة يرون أنها ليلة فاضلة، فاستحدثوا لها الصلاة سموها صلاة الرغائب 12 ركعة بين المغرب والعشاء. وهذه الصلاة مبتدعة ما ورد فيها من حديثة وحديث موضوع. وهناك فرق ما بين أن يكون الثبوت بحديث ضعيف أو موضوع، لمن ورد في حديث موضوع إذن لا يجوز تعبد الله عز وجل به. أما الحديث الضعيف فجمهور الفقهاء يأخذون به فضائل أعمال، وبعضهم يرى أنه يجب الاقتصار على الحديث الصحيح، لكن الجمهور يرون إمكانية التعبد بفضائل الأعمال بالشروط التي ذكرها العلماء: أن تكون مندرجة تحت أصل صحيح، وأن لا يشتد الضعف، وأنه أن لا يعتقد عند يعني عملها أنها ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، حتى يعني لا يدخل في الدين ما ليس فيه. وإذا أراد أن يرويها للناس يرويها بصيغة التضعيف، يقول روي عنه صلى الله عليه وسلم ويبين ضعف هذا الحديث من أجل الاحتياط والسلامة في الدين. ومن البدع أيضا صلاة ليلة النصف من شعبان 100 ركعة، يسمونها الصلاة الألفية، لأنه بعضهم يستحب في كل ركعة من هذه 100 أن يقول المصلي 10 مرات يقرأ قل هو الله أحد، فعشر مرات بمئة ركعة فهذه 1000، يسمونها صلاة الألفية، صلاة ليلة النصف من شعبان. وهذه صلاة أيضا مبتدعة وردت يعني جاءت بسند أو بحديث في حديث موضوع وليس ضعيفا، لو كان الضعف لا يحتمل الأمر، لكن الحديث فيها موضوع باتفاق العلماء. نعم حدثت مناظرة يعني مشهورة ومناقشة مشهورة بين الإمام عز الدين بن عبد السلام سلطان العلماء وبين الإمام أبي عمرو بن الصلاح كلاهما من علماء الشافعية المتقدمين الكبار، فكان ابن الصلاح يرى جواز فعل هذه الصلاة، لأن الصلاة خير موضوع. ولكن العز بن عبد السلام رد عليه وقال هذه صلاة مخصصة، ليست صلاة فقط صلاة نافلة يتطوع بها عادية ليس فيها تغيير في هيئتها، فهذه لا بأس فيها. لكن أن تكون صلاة خاصة بعشر مرات قل الله أحد في كل ركعة بألف مرة، هذه صلاة خاصة وتحتاج إلى دليل. فعموما كما قال الإمام النووي ولا يغتر بمن يفعل ذلك، وقد كانت تصلى في مساجد المسلمين في القرن الخامس والسادس، وكان يعلى شأنها، وكانت آية النص من شعبان يعظم شأنها جدا، ويخرج الناس في أشبه ما يكون في موسم العيد. هذا الأمر مبتدع، ولكن لا ينبغي أن يلتبس هذا بفضل ليلة النص من شعبان. فقد ورد في أحاديث كثيرة من أمثلها وأشهرها حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يطلع الله عز وجل على خلقه ليلة النص من شعبان فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاحن. رواه ابن حبان وصححه والبيهقي في شعب الإيمان وفضائل الأوقات، والطبراني في معجميه الكبير والأوسط، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد ورجالهما ثقات. لأن الحديث ورد بروايتين بسند الكبير وسند الأوسط للطبراني. وقد اختلف العلماء منذ عصر التابعين في فضلها، فمنهم كتابع الشام ما ثبت عنده فضلها فكانوا يعظمونها ويجتهدون فيها، ومنهم كتابع الحجاز من لم يثبت لها أي مزية على غيرها من الليالي. وهذه من المسائل التي أحرص أن أتوقف لها للخلاف الذي يتكرر في شأنها كل سنة، وقد ألف العلماء في ذلك كتبا كثيرة ورسائل مستقلة، وقد يسر الله عز وجل لي أن كتبت فيها بحثا مختصرا وذكرت حكمها كما يرى فقهاء المذاهب، وكذلك ذكرت وترت أدلتها وناقشتها وناقشت بعض الشبهة المتعلقة بها. والذي يظهر للعبد الضعيف هو ما يراه يعني مذاهب الشافعية ومذاهب المسلمين يعني في بجمهورهم، أن فضل ليلة النصف من شعبان ثابت، وقد ورد فيها هذا الحديث، والحديث اختلف العلماء في تضعيفه وتصحيحه. فمنهم فأنا عندي أن حديث معاذ بن جبل، رواية معاذ بن جبل على وجه الخصوص أنها أن الحديث حسن، أما روايات غيره من الصحابة والتابعين فأحاديث ضعيفة، ولكن يثبت بهذه الكثرة المتكاثرة من هذه الروايات أن للحديث أصلا، ولذلك صححه بعض العلماء لكثرة طرقه، حتى من العلماء المتشددين في قضية يعني المحدثات كالشيخ الألباني رحمه الله ثبت عنده الحديث وحكم بصحته، وكذلك بعض تلاميذه. أما المشايخ الآخرين من المعروفين بقضية تشددهم موضوع البدعة كالشيخ علي بن باز والشيخ عبد المتيمين رحمهم الله والشيخ صالح الفوزان والشيخ عبد الله بن جبرين حفظ الله من بقي ورحم من توفي، فلم يثبت عندهم فضلها، وأفتوا بأن فضلها لم يثبت ولم يرد وليس في ذلك أي حديث صحيح، ولا بل حتى قال أظن الشيخ صالح الفوزان يقول أصحها، أو الشيخ عبد الله بن جبرين يقول أصحها ضعيف جدا، وهذا غير صحيح، كلام يعني لم ينقح ولم يحقق. لا يقال عن أحد الناس من شعبان أن أصحها ضعيف جدا، هذا غير صحيح. الصحيح أن أصحها، أما يقال أنه حسن لغيره أو يقال عنه حسن لذاته، أو يقال عنه على الأقل على أقل مستوى يقال أنه ضعيف، ولكن الكثرة تثبت أن له أصلا. ناقشت كثير من فتاوى المشايخ ونقل كلام كثير من العلماء المذاهب في كتاب لي أسميته خلاصة البيان في أحكام ليلة النصف من شعبان، والقول المفتى به عند الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة أن ليلة النصف من شعبان فضلا، وأنه يستحب إحياؤها بالصلاة والعبادات ويجتهد فيها، لكن لا تخص عن غيرها من ليالي السنة بهذا القيام، ينبغي أن يقام في كل ليالي السنة، لكن فضلها ثابت، فإذا قامها يجتهد في العبادة فيها مع اعتقاد هذا الفضل الخاص الذي ورد فيها، وهو أن الله يغفر لجميع خلقه إلا المشرك أو مشاحن. وبعض العلماء كالحنابلة رأوا أنه لا بأس أن تؤدى فيها صلاة التطوع، صلاة قيام الليل تلك الليلة، أن تؤدى جماعة. وسأنقل لكم الآن بعض النصوص لأني لا أريد أن أطيل فيها أكثر من نقل نصوص. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله في لطائف المعارف يقول وليلة النصف من شعبان كان التابعون من أهل الشام كخالد بن معدان ومكحول ولقمان بن عامر وغيرهم يعظمونها ويجتهدون فيها في العبادة، وعنهم أخذ الناس فضلها وتعظيمها، وقد قيل إنه بلغهم في ذلك أثار إسرائيلية. فلما اشتهر ذلك عنهم في البلدان اختلف الناس في ذلك، فمنهم من قبله منهم ووافقهم على تعظيمها، منهم طائفة من عباد أهل البصرة وغيرهم، وأنكر ذلك أكثر العلماء من أهل الحجاز، منهم عطاء بن أبي مليكة، ونقله عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن فقهاء المدينة، وهو قول مالك وغيرهم، وقالوا ذلك كله بدعة. وقال أيضا ابن رجب في نفس الكتاب: روى سعيد بن منصور ثم ذكر سنده عن عطاء بن يسار وهو من التابعين قال: ما من ليلة بعد ليلة القدر أفضل من ليلة النصف من شعبان، ينزل الله تبارك وتعالى إلى السماء الدنيا فيغفر لعباده كلهم إلا لمشركين أو مشيحا أو قاطع رحم. وقال الفاكهي في كتابه أخبار مكة، كتاب يؤرخ لمكة وأحداثها، يقول في الجزء الثالث صفحة 84، يقول: كان أهل مكة فيما مضى إلى اليوم إذا كان ليلة النصف من شعبان خرج عامة الرجال والنساء إلى المسجد. إذا لاحظوا تكلم عن أهل مكة وأهل الحجاز، وهذا لعله يعني في استدراك على ما قاله البعض أن أهل الحجاز لم يكونوا يرونها. يقول: خرج عامة الرجال والنساء إلى المسجد يعني البيت الحرام، فصلوا وطافوا وأحيوا ليلتهم حتى الصباح بالقراءة في المسجد الحرام حتى يختموا القرآن كله ويصلوا، ثم قالوا: وأخذوا من ماء زمزم تلك الليلة فشربوه واغتسلوا به عندهم للمرضى، يبتغون بذلك البركة في هذه الليلة. متى توفي الفاكهي وهو يروي مثل هذا الأمر؟ الفاكهي متوفى بعد سنة 272 هجرية على الأصح، وقال بعضهم أنه توفي سنة 353 هجرية على خلاف وفاته. وقد قرأت في الكتاب وكان يروي يعني ما يروي أخبار بسنده المباشر، فيقول: حدثني، فرأيته ينقل عن يعني عن سفيان بن عيينة رحمه الله، ومتوفى سنة يبدو لي إن ما خلت من الذاكرة 180 أو 190 أو ما شابه ذلك، يروي عن بفارق طبقة أو طبقتين، يعني أحيانا يكون بينه وبين سفيان بن عيينة رجلان، وأحيانا رجل واحد. فلو قلنا أن بينه وبين سفيان بن عيينة رجلين، والرجل يمثل طبقة أي 20 سنة أو 25 سنة، مع ذلك أن بينه وبين سفيان بن عيينة قرابة 50 سنة. فإذا كان سفيان بن عيينة توفي في أواخر 200، فيكون فعلا يعني الفاكهي متوفى يعني كما قال بعضهم بعد سنة 270. إذن هذا يدل على أنه يتكلم على جيل السلف الصالح رحمهم الله. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في اقتضاء الصراط المستقيم في الجزء الثاني صفحة 136، يقول: ليلة النصف من شعبان قد روي في فضلها من الأحاديث المرفوعة والآثار ما يقتضي أنها مفضلة. هذا كلام دقيق، قال روي، إذن الحديث ضعيفة، لكن قال ما يقتضي أنها مفضلة يعني لتوارد هذه الآثار، وإن من السلف من كان يخصها بالصلاة فيها. ثم قال: لكن الذي عليه كثير من أهل العلم أو أكثرهم من أصحابنا وغيرهم على تفضيلها، وعليه يدل نص أحمد، يعني حتى الإمام أحمد يدل على أنه يرى فضلها لتعدد الأحاديث الواردة فيها، وما يصدق ذلك أو ما يصدق ذلك من أثار السلف، وقد روي بعض فضائلها في المسانيد والسنن، وإن كان قد وضع فيها أشياء أخرى. وأنا أحب أن أنبه أن بعضهم عندما أنكر فضل ليلة النصف من شعبان نقل قول ابن تيمية رحمه الله في إنكار الصلاة الألفية، الصلاة الخاصة التي تؤدى ليلة النصف، وقال: انظر، الصلاة مبتدأة حتى على رأي ابن تيمية، هذا فيه نوع من المخادعة والتفريق. الصحيح أن ابن تيمية كما يرى ذلك علماء المسلمين وجمهورهم أن الصلاة الخاصة التي تسمى الصلاة الألفية هذه صلاة مبتدعة ولا يجوز أن تصلى، صلاة بدعية. ولكن الذي يراه ابن تيمية كما يرى جمهور العلماء هو ثبوت الفضل، ثبوت فضل ليلة النصف من شعبان وجواز الاجتهاد فيها، بل إن ابن تيمية له رأي تساهل فيه عن غيره من المذاهب، يعني اتبع في ذلك قاعدة المذهب الحنبلي، هو أنه لو صلى فيها صلاة جماعة في غير المساجد أو في المساجد لكن جماعة قليلة أن ذلك لا بأس به. وعما قد نقلت معظم نصوص ابن تيمية حول هذه المسألة في كتاب خلاصة البيان، وهو لم يطبع بعد إلى الآن، لأني أحب دائما أن أعطي فرصة للمراجعة ومراجعة بعض طلاب العلم في هذا. وقال الحافظ بن حجر العسقلاني في التلخيص الحبير في الجزء الثاني صفحة 160، يقول: روى الخلال في كتاب فضل رجب له من طريق خالد بن معدان قال: خمس ليال في السنة من واظب عليهن رجاء ثوابهن وتصديقا بوعدهن أدخله الله الجنة، أول ليلة من رجب يقوم ليلها ويصوم نهارها، وليلة الفطر وليلة الأضحى وليلة عاشوراء وليلة نصف شعبان. طبعا أنا أنقل هذه الروايات بدون تحقيق في صحة ما ذكره هو، إنما أذكر كلام ابن حجر إنه ينقل عن خالد بن معدان، فقال خالد بن معدان قد يكون في تخصيص هذه الخمس الليالي أنه بلغه في ذلك أمر، فقد يكون بلغه بسند إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قد يكون إلى بعض الصحابة، وقد يكون مروي في كتب إسرائيلية، الله أعلم. ولكن عندما يقول ليلة الفطر وليلة الأضحى وهي ليالي أعياد المسلمين، فهذا في غالبنا ليس مصدره كتابا إسرائيليا. وروى الخطيب، هذا كان لذا كلام ابن حجر، وروى الخطيب في غنية الملتمس بإسناد إلى عمر بن عبد العزيز أنه كتب إلى عدي بن أرطاه: عليك بأربع ليال في السنة، فإن الله يفرغ فيهن الرحمة، أول ليلة من رجب، وليلة النصف من شعبان، وليلة الفطر، وليلة الأضحى. وقال الشافعي، وهذا وقفت عليه في الأم أيضا، يقول: بلغنا أن الدعاء يستجاب في خمس ليال، في ليلة الجمعة وليلة الأضحى وليلة الفطر وأول ليلة من رجب وليلة النصف من شعبان. فهذه كلها أقوال تؤكد ما ذكرناه من ثبوت فضلها. بالمقابل أنقل أيضا بعض النصوص، قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم رحمه الله كما في كتاب البدع لابن وضاح، وهذا منقول عن إصلاح المساجد للقاسمي، يقول: لم أدرك أحدا من مشيختنا ولا فقهائنا يلتفتون إلى ليلة النصف من شعبان. طبعا هو من علماء المدينة. عبد الرحمن بن زيد بن أسلم من أهل الصلاح والتقوى والاستقامة، ولكن العلماء يضعفون حديثه، لأنه هو الذي روى حديث سفينة نوح أنها لما انتهى الطوفان نزلت فصلت وطافت حول الكعبة في سبعة أشواط وصلت ركعتين، فضعف العلماء حديثه بهذا السبب، لكنه من أهل الصلاح والاستقامة. فيقول: لم أدرك أحدا من مشيختنا ولا فقهائنا يلتفتون إلى ليلة النصف من شعبان، ولم ندرك أحدا منهم يذكر حديث مكحول اللي هو حديث ورد عن معاذ بن جبل الذي ذكرته منذ قليل أنه في سنده مكحول، يروي عن مالك بن يخامر عن معاذ بن جبل، ولا يرى لها فضلا على سواها من الليالي. هذا مذهب أهل المدينة. وقال الإمام ابن العربي رحمه الله في أحكام القرآن، وهو مالكي، والمالكية لهم علاقة بالمدينة قوية، ونقله القرطبي مقرا له في تفسيره للآية الرابعة من سورة الدخان، يقول ابن العربي: وليس في ليلة النصف من شعبان حديث يعول عليه، لا في فضلها ولا في نسخ الأجاد فيها، فلا تلتفتوا إليها. عموما فهذا نقلت لكم أيها الإخوة والأخوات أقوال هؤلاء العلماء، ننقله حتى نعلم اختلاف العلماء فيها. وبالتالي فمن أخذ بالرأي الأول، وهذا الذي أراه لأنه هو جمهور العلماء عليه، وحتى وتدل عليه الأحاديث، ويعني العلماء المحدثون أو بعضهم يعني ثبت عندهم ثبوت هذه الأحاديث، إما بتوارد طرقها الضعيفة، وبعضهم صح حديث معاذ بن جبل على وجه الخصوص. فالذي يعني أميل إليه، لا أقول رجح أو أجتهد في الموضوع، فتلك يعني مرتبة تحتاج إلى علم لا يتوفر لدي، ولكن من اجتهاد القاصر يعني أميل إلى ثبوت فضلها. وإذا نظرت الأمر من ناحية مذهبية وهو من مذهب الشافعية، فالإمام الشافعي يرى ذلك أيضا، فإنه نقل في كتابه الأم يقول: بلغنا أن الدعاء وأنه يقال كان الدعاء يستجاب في خمس ليال، وذكر منها ليلة النصف من شعبان. يقول: ولقد أدركته، أما أظن لا أدري هل ينقل أنه رأاه بنفسه، أظن ينقل عن بعض العلماء، يقول: ولقد أدركته بعضا من مشيخة المدينة يظهرون في المسجد الحرام ليلة الأضحى ليلة العيد، يعني يدعون. ثم قال الشافعي: وأنا أستحب كل ما ذكرت في هذه الليالي، كل ما ذكر من الدعاء والصلاة فيها، يقول أستحبه في تلك الليالي. وعلى هذا سار علماء مذهبه، ولكنهم اتفقوا في الجملة على بدعية صلاة الألفية التي أشرت لها منذ قليل، فأحرص التوسع في هذا الموضوع حتى لا يتسبب هذا في لبس. الشافعي رحمهم الله أيضا لهم اجتهاد في أفضل الصلوات التي لا تسن لها الجماعة، يفاضلون بينها اجتهادا منهم، وإن كان بعضها يكاد يكون أمر مجزوم به وبعضها لا يقطع به، لكن هذا كان اجتهاد منهم. فعندهم أن أفضل الصلوات التي لا تسن لها الجماعة الصلوات المسنونة الوتر، ثم ركعتا الفجر، وركعتا الفجر أفضل من قيام الليل. إذن الوتر نقصد به هذه الركعة الوتر أو الثلاث ركعات أو 11 ركعة، هذه أفضل من قيام الليل، الصلاة المتطوع بها في قيام الليل، وركعة الفجر تلي الوتر، وهما أفضل من الصلاة في جوف الليل. ثم باقي رواتب الفرائض، سنة الظهر القبلية والبعدية وسنة المغرب والعصر والعشاء وقد بينا أن المؤكد منها أفضل من غير المؤكد. المؤكد للاختصار أعيده هي سنة الفجر ركعتين، وسنة للظهر اثنتان قبل واثنتان بعد، وسنة المغرب اثنتان بعد، وسنة العشاء اثنتان بعد، فهذه عشر، فهذه مؤكدات. غير المؤكدات ثنتان أيضا قبل الظهر وثنتان بعد الظهر، أربع ركعات قبل العصر، اثنتان قبل المغرب، اثنتان قبل العشاء، هذه غير مؤكدة. فالمؤكد أفضل من غير المؤكد. ثم الضحى، ثم ما يتعلق بفعل، يعني كركعتي الطواف، هذه ليست مخصصة بوقت إنما مخصصة بفعل، كركعتي الطواف والإحرام والتحية، إلا سنة الوضوء فلها فضل عليها، وهذه الثلاثة في الأفضلية سواء، اللي الطواف والإحرام والتحية. والقسم الذي تسن فيه الجماعة أفضل من القسم الذي لا تسن الجماعة فيه، فمثل صلاة الكسوفين والعيدين والاستسقاء أفضل من القسم الذي لا تسن له الجماعة. وراتبة الفرائض وإن كانت لا تسن لها الجماعة إلا أنها أفضل من التراويح، لأنها هي من قيام الليل، وإن كانت تسن لها الجماعة في رمضان الخصوص إلا أنها من قيام الليل. وأفضل القسم الذي تسن الجماعة فيه صلاة العيدين، وهل العيدين وهل صلاة العيدين متساوية؟ فيعني قال الزركشي في الخادم الأرجح في النظر ترجيح عيد الأضحى، فصلاته أفضل من صلاة الفطر، وتكبير الفطر أفضل من تكبير الأضحى، لأن الله سبحانه وتعالى نص على في القرآن على تكبير الفطر، قال ولتكبروا الله ولتكون العدة على ما هداكم في ذكر رمضان، وذكر صلاة عيد الأضحى على رواية عندما قال فصلي لربك وانحر، قال بعضهم أي صلاة العيد الأضحى، أقصد نص على الأضحى، وهذا النحر هو نحر الأضحية. فأفعوما يعني أنظر العلماء في هذا قد تختلف، وليس الأمر بالأمر الكبير. ثم بعد العيد في الفضيلة كسوف الشمس وخسوف القمر، وبعضهم يقدم كسوف الشمس على خسوف القمر، ثم الاستسقاء، ثم التراويح على هذا الترتيب. أما النفل المطلق وهو ما يتطوع به بدون نية صلاة مخصوصة، إنسان وجد عنده الآن مهلة من الوقت، مثلا ما بين الظهر والعصر، أو ما بين المغرب والعشاء، أو وقت الضحى وقد صلى سنة الضحى ثمان ركعات مثلا، أو أوتر وانتهى وتره، وعنده وقت مزيد من الوقت، فأحب أن يتطوع إلى الله سبحانه وتعالى بنفل مطلق. طبعا هذا لا يجوز في الأوقات المحرمة، وهي ما بعد فريضة الفجر وما بعد فريضة العصر وعند استواء الشمس، يعني عند زوالها وتوسطها في كبد السماء، النفل المطلق لا يجوز في هذه الأوقات. فالنفل المطلق الذي لا يتقيد بوقت ولا سبب هذا لا حصر له، لو شاء الإنسان يصلي 20 ركعة، 50 ركعة، 100 ركعة له ذلك. وقد قال صلى الله عليه وسلم لأبي ذر الصلاة خير موضوع، يعني خير ما تشغل به نفسك، استكثر أو أقل. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لربيع بن كعب الأسلمي لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم مرافقته في الجنة، قال له النبي صلى الله عليه وسلم أعني على نفسك بكثرة السجود، فله أن ينوي صلاة 50 ركعة ويصليها متصلة، وإذا أراد وإن صلىها متصلة فيتشهد في كل ركعتين نفل مطلق. إذا نوى أو أنه يتشهد يعني في الركعة الأخيرة فقط فله ذلك، فإذا نوى ركعتين فصاعدا تشهد إن شاء في الركعة الأخيرة، أو إن شاء تشهد كل ركعتين فأكثر، ولا يتشهد كل ركعة. وإذا نوى قدرا، نوى أنه يصلي 10 ركعات متصلة قبل أن ينتهي من الركعة العاشرة، نوى أن يكملها إلى 20، له أن يستمر في هذا، أو عندما صلى 6 ركعات نوى الاقتصار عليها فله أن يقتصر على هذا، المهم أن ينويه قبل أن يبدأ في الزيادة أو النقصان، لأنه إذا نوى 10 ثم بعد 10 قام بدون أن ينوي الزيادة، هذا كما لو كان يصلي الظهر 4 فقام لـ5 فتبطل صلاته. فينبغي وهو في التشهد الركعة 10 أن ينوي الزيادة فيقول الركعة 11 وما بعد ذلك، لأنه إذا قام للزائد سهوا فتذكر قعد، ثم إذا قعد إذا نوى الزيادة قام، أو أنه لا ينوي الزيادة فيسلم. والنفل المطلق بالليل أفضل منه بالنهار، وفي أوسط الليل أفضل من الطرفين، من طرفيه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل القيام قيام داود، كان ينام نصفه ويصلي ثلثه، إذا الثلث هذا في المنتصف كأنه، ثم ينام سدسه. فإذا قسم الليل إلى 3 أقسام، يعني ثلث أول ثلث ثاني وثلث ثالث، فالثلث الأوسط هو الأفضل، ثم آخره أفضل من أوله، قسمه قسمين، لو جعل نصف أول ونصف ثاني فالنصف الثاني أولى. إذا قسم ذلك إلى أسداس ف الست الرابع والخامس الذي وافق يعني ما بعد النص هذا أولى، وذلك أنه كل ما تأخر كل ما كان أفضل، للحديث إذا مضى شطر الليل، وفي رواية إذا مضى ثلث الليل، وفي رواية إذا بقي ثلث الليل فإن الله سبحانه وتعالى ينزل إلى السماء الدنيا نزولا، يعني معنى الحديث نزولا منزه عن قضية الانتقال ويعني فراغ محل وإشغال محل، نزول يليق بجلاله سبحانه وتعالى بمعنى يريده الله سبحانه وتعالى. ويسن السلام في هذا النفل المطلق من كل ركعتين، الأولى أن يصلي كل ركعتين مستقلة سواء نواها أو إذا أطلق النية، فالأولى أنه يسلم من كل ركعتين. ومن المسائل التي أحببت أيضا أن أذكرها لفائدة فيها وهي قضية الاضطجاع بعد قيام الليل وسنة الفجر، فمن المستحبات أن المسلم إذا يعني صلى سنة الفجر أن يضطجع قليلا على يمينه، لأنه سلم كان يواظب على هذا كثيرا، ثم بعد ذلك يذهب إلى المسجد. وأحب أن أتوسع في هذا من باب الاستطراد، لأن الصحابة رضي الله عنهم كان بينهم خلاف يعني في هذه المسألة، اختلفوا في وصفهم لفعل النبي صلى الله عليه وسلم بعد فراغه من قيام الليل وأدائه سنة الفجر قبل خروجه لصلاتها. فقد روى جمع منهم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضطجع بعد فراغه من قيامه الليل وسنة الفجر، وأنكر بعضهم تلك الضجعة، وتبعا لاختلافهم فقد اختلف العلماء فيها على ستة أقوال. فهذه مثل اختلف العلماء فيها على ستة أقوال، والطرفان طرفان متباينان جدا، فالطرف اليمين المتشدد يرى أنها واجبة، اضطجاع الفجر يرى أنه واجبة، الطرف اللي على الجهة الأخرى في يسار الخلاف يرى أنها بدعة. فانظر هذا الخلاف كيف يكون بين العلماء، بعضهم يرى أنها واجبة يرى هذا الاضطجاع واجبا، وبعضهم يرى أن هذا الاضطجاع بدعة. فنذكر ست الأقوال وأصحابها. فالقول الأول القول أنها واجبة لا بد منها، وهو قول ابن حزم رحمه الله، فقد أوجبها على كل أحد وجعلها شرطا لصلاة الصبح، فقال في المحلى الجزء الثاني صفحة 227 يقول: كل من ركع ركعتي الفجر لم تجزه صلاة الصبح إلا بأن يضطجع على شقه الأيمن بين سلامه من ركعتي الفجر وبين تكبيره لصلاة الصبح، فإن لم يصلي ركعتي الفجر ما صلى السنة لم يلزمه أن يضطجع، فإن عجز عن الضجعة على اليمين لخوف أو مرض أو غير ذلك أشار إلى ذلك حسب طاقته، يعني يقول كأنه يميل ولو قليلا حسب طاقته ثم يصلي الصبح، فهو يقول إذا لا تجزئ صلاة الصبح أو كأنها تحرم عليه أن يبادر بها قبل الإتيان بهذه الضجعة. القول الثاني أنها سنة، هذا الاضطجاع سنة مقصودة، وهو مذهب الإمام الشافعي وأصحابه رحمهم الله، قالوا أنها سنة لمحافظته صلى الله عليه وسلم عليها، وقد يكون سنيتها تكمن في أن يرتاح قليلا بعد أن أجهد نفسه في قيام الليل وصلاة الفجر، يضطجع قليلا خمس دقائق من أجل أن يعطي نفسه نوع من الراحة لكي يستعد لصلاة الصبح وما بعدها من عمل، لأنهم ما كانوا ينامون بعد الصبح. والثالث أنها مستحبة، أي أنها يعني أقل من السنية في المرتبة، وروي ذلك عن أبي موسى الأشعري وأنس وأبي هريرة رضي الله عنهم ومحمد بن سيرين وعمر بن الزبير وسعيد بن المسيب والقاسم بن محمد رحمه الله، هؤلاء من أعلام التابعين. والرابع أنها خلاف الأولى، فعن الحسن البصري رحمه الله أنها كانت لا تعجبه، يقول الأولى عدم فعلها خلاف الأولى. الخامس أنها ليست مقصودة لذاتها، حتى لا يظن البعض أن صلاة الفجر مرتبط السنة بالفريضة، لأن السلام كان يواظب على سنة الفجر، فيقول حتى نفصل ما بين الأمرين، يقول ندخل سنة هذا الاضطجاع بينهما للفصل ركعتي الفجر والفريضة، وقد يكون هذا إما بالاضطجاع أو بالحديث أن عائشة روت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إن وجدها نائمة بعد أن يصلي سنة الفجر أو قيام الليل إذا رآها نائمة اضطجع قليلا وارتاح، وإذا لم يجدها نائمة وجدها مستيقظة جلس معها وتبسط معها في الحديث. فيقول فالأصل هو فقط الفصل ما بين قيام الليل وسنة الفجر وما بين أداء فريضة الفجر، وهذا قول نحكي عن الشافعي رحمه الله أيضا. والسادس أنها بدعة، وبه قال عبد الله بن مسعود بن عمر رضي الله عنه على خلاف عنه، فقد قال ابن مسعود رضي الله عنه: ما بال الرجل إذا صلى الركعتين يتمعك كما تتمعك الدابة والحمار، يعني انظر هذا الوصف الشنيع من عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، يرى أن الأمر يقول ما هذا الأمر المستغرب فيكم، وهو لعله رضي الله عنه لم يبلغه يعني الخبر. إذا سلم فقد فصل، يعني يقول خلاص إذا سلمت من سنة الفجر إذا أنت فصلت بينها وبين الفريضة، فلماذا تتوهمون؟ كأنه يقول لماذا تتوهمون بضرورة هذا الفصل بالاضطجاع حتى يعني يرى الناس منكم أنكم قد فصلتم بين السنة والفريضة؟ يقول إذا سلمت فقد فصل. ونهى عنها ابن عمر أيضا وأخبر أنها بدعة، ويمكن يعني مراجعة هذين الأثرين في مصنف ابن أبي شيبة الثاني 1951. ورأى عبد الله بن عمر مرة رجلا ركع ركعتي الفجر ثم اضطجع، فقال ابن عمر رضي الله عنه ما شأنه؟ فقال نافع رحمه الله يفصل بين صلاته، يعني كأنه يفصل بين السنة والفريضة. فقال ابن عمر وأي فصل أفضل من السلام؟ خاص إذا سلم فقد انتهى. رواه مالك في موطأ محمد بن الحسن. ومن من كره ذلك من التابعين الأسود بن يزيد وسعيد بن المسيب وسعيد بن جبير وإبراهيم النخعي رحمه الله، وقال حتى قال ابن النخعي هي ضجعة الشيطان. تصور هذه الشدة، لأنه بلا شك أنه لم يبلغهم مثل هذا، أو بلغهم ورأوا في ذلك تخريجا، رأوا أنه سلم يعني أن لذلك سببا للنبي صلى الله عليه وسلم، وقد انتفى السبب في أيامهم. هكذا يعني قال إبراهيم النخعي، وذكر ذلك المصنف بن أبي شيبة الجزء الثاني 151، وحكاه عياض رحمه الله عن الإمام مالك وجمهور العلماء رحمهم الله. وخلاصة الكلام فيها أنه لا شبهة في ثبوت الاضطجاع عن النبي صلى الله عليه وسلم قولا وفعلا بعد ركعتي الفجر، وفعله وثبوته فعلا أقوى من ثبوته قولا، لأن بعضهم قال أن هذا مما وقع فيه لبس هو أنه ثابت من فعله وليس من قوله، وبعضهم يقول بل ثبت من قوله وفعله، وهو قد ورد هذا وهذا إما بعد ركعتي الفجر أو قبلهما بعد صلاة الليل. وثبوت الترك عنه ثبت أيضا أنه تركه أحيانا، والصواب هو الجمع بين تلك الأحاديث. فلعله صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من قيام الليل قبل طلوع الفجر يضطجع إلى أن يأتيه المؤذن بصلاة الفجر فيقوم فيصلي ركعتي الفجر ويغدو إلى الصلاة. وأما إذا فرغ، إذا فرغ يعني أثناء الليل، أما إذا فرغ من قيام الليل عند طلوع الفجر وقد طلع الفجر صلى ركعتي الفجر أيضا، يعني وصل ركعتي الفجر بقيام الليل واضطجع بعد ذلك. وعلى هذا يحمل أنه صلى كان يصلي أحيانا 13 ركعة، فلعله كان يصلي سنة الفجر أو أنه صلى سنة الوضوء قبل، هذا لعله الأقوى، واضطجع بعد ذلك. وإذا وجد زوجته مستيقظة ترك الضجعة وبادلها الحديث إلى أن يخرج لأداء الصلاة. ويمكن أن ينظر التوسع في هذا الموضوع في شرح الموطأ للإمام اللكنوي، شرح موطأ محمد بن الحسن الذي يروي عن الإمام مالك باب فضل صلاة الفجر في الجماعة وأمر ركعة الفجر. وإذا تأملت هذا المثال تجد أن من الصحابة رضي الله عنهم من قال باستحباب هذا الاضطجاع ومنهم من قال ببدعيته. ويمكن ينظر هذه الأقوال الروايات يعني بعضها في مصنف ابن أبي شيبة الجزء الثاني صفحة 150. ويسأل أن يقرأ في أول ركعتي الفجر والمغرب والاستخارة وتحية المسجد سورة قل أيها الكافرون، وفي الثانية قل الله أحد، وقد ثبت هذا. ويتأكد إكثار الدعاء والاستغفار في جميع ساعات الليل، وفي النصف الأخير آكد وعند السحر أفضل. ولم يتعرض المصنف رحمه الله يعني في ذكر الصلوات المسنونة إلى سجدة التلاوة والشكر، وهما وإن كانت ليست صلاة ولكنها تلحق بالصلاة لأن فيها جزء من الصلاة هو السجود. فيسن سجود التلاوة للقارئ وللسامع، لمن سمع ولمن قرأ واستمع آية السجدة كاملة سواء قصد السماع أم لا، فالسامع والمستمع يختلف، فالمستمع يقصد السماع أما السامع فقد سمعها اتفاقا. وتتأكد للسامع بسجود القارئ، وهي 14 سجدة عند الشافعية في الأعراف والرعد والنحل والإسراء ومريم، واثنتان في الحج، والفرقان والنمل والسجدة وفصلت والنجم والانشقاق واقرأ. وليس منها سجدة الصاد، سجدة الصاد عند الشافعية هي سجدة شكر تفعل خارج الصلاة لا تفعل في الصلاة. ويسجد المصلي لقراءته سواء كان إماما أو منفردا، له أن يصلي أن يسجد إذا قرأ آية السجدة في الصلاة إلا المأموم، المأموم إذا قرر يعني في سكتات الإمام آية السجدة فإنه لا يسجد عن إمامه. نعم إذا الإمام سجد فيتابعه المأموم، فإن تخلف المأموم عن إمامه أو سجد المأموم دون الإمام بطلت صلاة المأموم. ويكبر المصلي كغيره، يعني إذا أراد الإمام أو المصلي عموما أن يركع أن يسجد السجدة أثناء الصلاة يكبر ويعني للهوي لها، وكذلك إذا رفع منها بلا رفع يد بدون أن يرفع يديه. وأركان السجدة لغير المصلي لو أراد لو قرأ القرآن أثناء يعني خارج الصلاة فلها أركان، أن يكبر تكبيرة الإحرام والسجود وأن يسلم منها. وهنا خلاف بين العلماء عموما من أيام الصحابة ومن بعدهم، هل يكبر الإحرام لها؟ هل تحتاج إلى سلام؟ بعضهم يرى التكبيرة ركن ولا يرى السلام، بعضهم بالعكس، وبعضهم يرى التكبيرة والسلام لأنها جزء من الصلاة. وشروطها كالصلاة، فيشترط لها الطهارة بالوضوء وستر العورة ويعني استقبال القبلة. وبعض العلماء ولا أدري هل هذا هو مفتبه في المذاهب، إنما أعلم أن هذا من اختيارات ابن تيمية رحمه الله، أنها حتى لو كانت لغير القبلة وعلى غير طهارة. وأظن أن يعني الغالب عند علماء المذاهب هو أنها كالصلاة، فيشترط لها ما يشترط للصلاة، يوم لعل الأمر في خلاف والله أعلم. وأن لا يطول أن يطول الفصل عرفا بينها وبين قراءة الآية، فإذا قرأ الآية يسجد مباشرة، لا يطيل الفصل، إذا طال الفصل فات السجود. وتتكرر بتكرر الآية، يعني لو كرر الآية عدة مرات فله أن يسجد. وتسن سجدة الشكر أيضا، ليس داخل الصلاة، إنما يسجد الشكر إذا جاءته النعمة أو اندفعت عنه النقمة وعلم بذلك خارج الصلاة، فإنه يسجد للشكر. وتسن لهجوم نعمة أو اندفاع نقمة أو رؤية فاسق يعني يعلم بفسقة فيسجد للشكر أن الله عافاه، طبعا ما لم يخشى ضرره. أو إذا رأى إنسان مبتلى وفي هذه الحالة يستحب يعني أن يخفيها لأن لا يتأذى هذا المبتلى، وهي كسجدة التلاوة. وللمسافر أن يفعلهما، التلاوة والشكر كالنافلة. ويسن مع سجدة الشكر كما قال الإمام في المجموع الصدقة أيضا. وقد اتفقت كلمة كثير من العلماء على أن من أحدث الله عز وجل له نعمة أو دفع عنه نقمة أو رأى مبتلا أن يسجد لله سجدة الشكر، واستدل لذلك بفعله صلى الله عليه وسلم. فقد ورد كما روى ذلك أبو داود وابن ماجه والحاكم أنه صلى الله عليه وسلم إذا جاءه أمر سرور أو بشر به خر ساجدا شاكرا لله. وقد سجدها صلى الله عليه وسلم عندما سأل ربه أن يشفعه في أمته فشفعه فيهم، فقال صلى الله عليه وسلم إني سألت ربي وشفعت لأمتي فأعطاني ثلث أمتي فخرجت ساجدا لربي شكرا، ثم رفعت رأسي فسألت ربي لأمتي فأعطاني ثلث أمتي فخرجت ساجدا لربي شكرا، ثم رفعت رأسي فسألت ربي لأمتي فأعطاني الثلث الأخير فخرجت ساجدا لربي، رواه أبو داود. ولذلك استحب سجود الشكر لهذه الحديث وغيرها الشافعي وأحمد وإسحاق والليث وصاحب أبي حنيفة أبو يوسف ومحمد بن حسن رحمه الله، ولكن كرهه الإمام أبو حنيفة والإمام مالك، بل قال إبراهيم النخعي رحمه الله سجدة الشكر بدعة، رواه ابن أبي شيبة في كذا موضع. وقال احتجوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان في أيامه الفتوح واستسقى فسقي ولم يقل أنه سجد، ولو كان مستحبا لم يخل به، ويمكن ينظر خلاف العلماء في ذلك، لكن قد ثبت هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم، فمن حفظ حجة على من لم يحفظ. والعلماء في ذلك إن شاء الله يعني اختلافهم يعني مقدر ويعني معذور فيه. ولو تقرب إلى الله بسجدة من غير سبب حرم، يعني يحرم الإنسان أن يسجد لله سجدة بنية الطاعة إلا إذا كانت سجدة تلاوة وسجدة شكر، أما سجدة عبادة لا تصح لا يجوز، بل يسجد بل يصلي ركعتين لله شكرا، أو يصلي لله ركعتين تطوعا أو ما شابه ذلك، أو يسجد للشكر والتلاوة، أما سجدة عبادة هكذا لا تكون. ومما ينبغي التنبيه إليه ما يفعله بعض الجهلة من السجود بين يدي العلماء والمشايخ والصالحين حتى لو كان إلى القبلة، حتى لو كان بنية عبادة الله عز وجل، فإنه لا يجوز الانحناء للعلماء. نعم يقبل رأسهم ينحنى لتقبيل اليد، لكن لا ينحنى بنية يعني الركوع أو السجود، حتى لو كان قط أنه يسجد لله فإن هذا الأمر محرم. فإذا حلف عنده نوع من التعظيم القلبي كتعظيم الله سبحانه وتعالى فإن الأمر الآن ينتقل إلى درجة الكفر، وهذا أمر خطير. فينبغي نعم احترام العلماء وإجلالهم وإنزالهم المنزلة اللائقة بهم، لكن لا يكون بالسجود والركوع أو الحبو بين أيديهم، فإن هذا يعني أنكره النبي صلى الله عليه وسلم وقال لا تقوموا لي كما تقوم الأعاجم يعني لعظمائهم، كان يقوم بين أيديهم يقومون قياما وهم جالسون أو يركعون أو يسجدون، لكن ليس المقصود ذلك إذا دخل السيد أو كبير القوم أن لا يقام له، فهذا الأمر جائز كما قال مثلا للأنصار قوموا إلى سيدكم. وهذا مبحث طويل جدا ليس هذا وقته، وقد استنفذت وقتي وزدت. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وبما سمعنا، وأن يجعلنا من العلماء العاملين المخلصين، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.